صيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال تنبيه إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا. ما زال الكلام في علامية صحة الحمل وعدم صحة الفل. خلاصة هذه العلامة الذي تقدم هو أن صحة الحمل مثلا الحمل الأولي، صحة الحمل دليل على الوضع، وعدم صحة الحمل دليل على المجازية وعدم الوضع. كان هناك المراد من الحمل، قلنا النقطة الأولى كانت الحمل الأولي، خلينا نسلط الضوء على خصوص هاي النقطة ثم يجي إشكال الدور. فمثلا قلنا إذا كان المستعمل يشك في وضع لفظة لمعنى من المعاني، يجعل هذا المعنى المشكوك وضعه، يجعل هذا المعنى موضوعا ويشير إليه، يعبر عنه بأي لفظة يريد، بأي لفظ من الألفاظ يعبر عن هذا المعنى المشكوك وضع اللفظ له، ثم يحمل اللفظ المشكوك وضع لذلك المعنى على ذلك الموضوع اللي هو المعنى المشكوك، يحمله بما له من المعنى المرتكز في ذهنه. فإن صح الحمل قلنا باتحاد المعنى المرتكز في الذهن مع المعنى المشكوك وذلك هو الوضع، إذا صح الحمل نقول حينئذ بأن ما شككنا فيه كان في محله، شكنا كان في محله، وأن المعنى المشكوك وضع اللفظ إليه هو ذلك المعنى صحيح. زين، هذا يرد عليه الإشكال المتقدم في التبادر، إشكال الدور. شنو كان التبادر؟ قلنا أن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن وينسبق إلى الذهن دون غيره من المعاني هو هذا المعنى الموضوع له. هذا الانسباق أوردنا عليه إشكال، قلنا الانسباق ليس له منشأ وليس له سبب لهذا الانسباق إلا الوضع، لأنه إذا لم يكن هناك وضع وإذا لم يكن الشخص عالما بالوضع حينئذ لا يحصل له التبادر، فالتبادر المنشأ الوحيد له هو الوضع. فإذا أردنا استكشاف الوضع ومعرفة الوضع من خلال نفس التبادر، صار الوضع متوقفا على التبادر والتبادر متوقف على الوضع، فتوقف الوضع على الواضع، وهذا هو الدور. هذا الإشكال أجبنا عنه في التبادر بأنه المراد من الوضع أو المعنى الموضوع له الذي يتوقف التبادر عليه غير المراد من المعنى الموضوع له الذي يتوقف على التبادر، إذ أن المتوقف على التبادر هو العلم بالوضع التفصيلي، والذي يتوقف التبادر عليه هو العلم بالوضع الارتكازي عبر الإتباني. زين، فنفس الإشكال وجوابه يأتي في صحة الحمل. شنو المصحح للحمل؟ المصحح للحمل اتحاد المفهوم في الموضوع والمحمول. هذا يعني أن إحنا لابد أن نعلم مسبقا بالمعنى الموضوع له، فإذا صح الحمل اكتشفنا المعنى الموضوع له، ولا نعلم صحة الحمل وعدم صحة الحمل إلا إذا علمنا بالمعنى الموضوع له، فيلزم توقف صحة الحمل على الوضع. فإذا أردنا استكشاف الوضع من خلال صحة الحمل توقف الوضع على الحمل والحمل على الوضع، فتوقف الوضع على الوضع، يلزم الدور. نفس الجواب نجيب في العلامة الثانية، نفس الجواب اللي أجبنا فيه سابقا بالتفريق بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي أيضا نجيبها هنا. المصحح للحمل هو العلم الارتكازي، والذي يراد استكشافه من خلال صحة الحمل هو العلم التفصيلي. فالإشكال الوارد على التبادر وجوابه يرد هنا حرفا بحرف. قال تنبيهون إن الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه إشكاله هنا أيضا، والجواب عنه نفس الجواب هناك، الجواب اللي أجبنا في التبادر يأتي بعينه هنا، لأن صحة الحمل وصحة السلب إنما هما باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتكز إجمالا، المعنى الارتكازي المعنى الإجمالي، فلا تتوقف العلامة اللي هي صحة الحمل وعدم صحة السلب إلا على العلم الارتكازي، وما يتوقف على العلامة هو العلم التفصيلي. إذا اختلف المتوقف والمتوقف عليه إذن لا دوره. هذا كله طبعا نفس الجواب هناك، أن فرقنا قلنا نجاوب عن الإشكال بشقين، الشق الأول يرتبط بالعالم بالوضع، الشق الثاني يرتبط بغير العالم بالوضع. العالم بالوضع نفرق بين العلم التفصيلي والعلم الارتكازي. غير العالم بالوضع نقول صحة الحامل متوقفة على علم أبناء اللغة، والوضع الذي يتوقف على صحة الحمل، العلم بالوضع الذي يتوقف على صحة الحمل هو علم المستعلم، علم الذي يريد أن يعلم حال اللفظ الموضوع له، مو علم أهل اللغة، مو علم أبناء اللغة. مثلا الفارسي إذا أراد أن يجعل صحة الحمل علامة على الوضع الذي يتوقف على صحة الحمل، هو الذي يتوقف عليه صحة الحمل هو علم أبناء اللغة بالوضع، أما الذي توقف على صحة الحمل هو علم الفارسي في محل كلامه، فاختلف العلمان فلا دور. يقول هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة. طبعا هذا العارف باللغة سواء كان من نفس أبناء اللغة، احنا نمثل بالأجنبي باعتبار الكلام يكون فيه أوضح، العارف باللغة قد يكون أو قل الجاهل باللغة، الجاهل بالوضع قد يكون هو أجنبي ابن لغة أخرى غير اللغة المتحدث عنها، أو يكون هو من نفس أبناء اللغة لكن لا يعلم الوضع، وهذا ليس بعزيز، كثير هذا خاصة بالعربية. يقول هذا كله بالنسبة إلى العارف باللغة، وأما الجاهل، هذا الجاهل أعم من كونه أجنبي أو من نفس أبناء اللغة لكنه لا يعلم بالوضع، وأما الجاهل بها باللغة فيرجع إلى أهلها في صحة الحمل والسلب وعدمهما كالتبادر. هذا تمام الكلام في العلامة الثانية. العلامة الثالثة والأخيرة مما يذكره المصنف هي علامة الاضطراب. الاضطراب بحسب اللغة مصدر اضطرد، اضطرد يضطرد اضطرادا، واضطرد الشيء يقال اضطرد الشيء إذا تبع بعضه بعضا، الشيء إذا تبع بعضه بعضا يقال له أن هذا الشيء مضطرد وقد اضطرد، اضطرد الشيء يعني تبع بعضه بعضا، هذا بحسب اللغة. بحسب الاصطلاح الاضطراد هو صحة استعمال اللفظ في معنى من المعاني في جميع الحالات وفي جميع المصادر. الاستعمال إذا صح في جميع الحالات وإذا صح في جميع الأفراد، في جميع أفراد المعنى، يقال أن هذا الاستعمال استعمال مضطرد، يعني يصح في جميع الحالات ويصح في جميع الأفراد. فمثلا لفظ الإنسان، الإنسان يصدق على زيد ويصدق على عمرو ويصدق على بكر، فهذا اللفظ اضطرد استعماله في أفراد ذلك المعنى اللي هو مثلا الحيوان الناطق، اضطرد استعماله في الأفراد. كما أن لفظ الإنسان الصادق على زيد مثلا يصدق على زيد وهو قائم ويصدق على زيد وهو قاعد وهو جالس وهو نائم وهو يأكل وهو يمشي، وفي جميع حالات زيد وهكذا جميع حالات عمرو إلى آخر المصادر. فلفظ الإنسان يضطرد استعماله ويصح استعماله في جميع الحالات وفي جميع الأفراد. هذا معنى الاضطراد. الكلام في هذه العلامة ما نبهت، الكلام في هذه العلامة يقع في نقطتين. النقطة الأولى في معنى الاضطراد، بينا معنى الاضطراد لغة واصطلاحا. النقطة الثانية في علامية الاضطراد. كلام يقع في نقطتين، النقطة الأولى بيان معنى الاضطراد من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، النقطة الثانية في علامية الاضطراد وكيفية بيان أن الاضطراد علامة على الحقيقة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية علامية الاضطراد، نقول إذا أراد شخص أن يستعلم إذا أراد شخص أن يستعلم حالة لغة من اللغات، فوجد مثلا هذا الشخص المستعلم إذا وجد أبناء اللغة يستعملون لفظا من الألفاظ، ووجد هذا صحة استعمال هذا اللفظ في المعنى مع اختلاف الحالات ومع اختلاف الأفراد والمصادر، ولاحظ انحفاظ صحة هذا الاستعمال وعدم خطأ في جميع الحالات وفي جميع المصادر مع عدم وجود قرينة، دل ذلك على أن هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له. هذا الشخص من يجي يطلع على أبناء اللغة يجدهم يستعملون مثلا لفظ الأسد، هذا لفظ الأسد في الحيوان المفترس، في هذا الأسد وفي هذا الأسد وفي ذاك الأسد وفي الأسد البعيد مثلا، وتجدهم يستعملون لفظ الأسد في الحيوان المفترس هذا بالذات حين قيامه وحين قعوده وحين افتراسه وحين أكله وفي اختلاف الحالات والمقامات، يعلم من خلال هذا أن لفظ الأسد موضوع علما للحيوان المفترس بعد علمه بعدم وجود قرينة. إذا شاف ماكو قرينة وشافهم يستعملون لفظ الأسد كلما أرادوا الحيوان المفترس على اختلاف المصادر والأفراد وعلى اختلاف الحالات، هذا يدل على أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس. إذن الاضطراد علامة للحقيقة، الاضطراد علامة على الحقيقة، عدم الاضطراد علامة على المجاز. صحة الاستعمال في بعض المصادر وعدم صحته في مصادر أخرى هذا علامة على المجازي. صحة الاستعمال في مقام أو في حالة وعدم صحته في حالة أخرى علامة على المجازية. إذن الاضطراد علامة على الحقيقة. هذا ما ذكر في تقريب علامية الاضطراد. المصنف لم يرتضي هذه العلامة، المصنف لم يقبل علامية الاضطراد على الحقيقة وأشكل عليها. حاصل الإشكال الذي يذكره المصنف، خلاصة الإشكال، يقول أن الاضطراد لازم أعم بالنسبة إلى الحقيقة، والأعم لا يدل على الأخر. هذا خلاصة إشكال المصنف. المصنف يقول أن الاضطراد اللي تجعله علامة على الحقيقة هذا لازم للحقيقة ولازم للمجاز، فإذا صار الاضطراد لازما أعم حينئذ لا يكون كاشفا عن الأخف اللي هو الحقيقة. فعلامة الاضطراد على الحقيقة غير مسلمة، كون الاضطراد علامة على الحقيقة هذا غير مسلم. بيان الأعمية هذا واضح إلى الآن، يقول لازم أعم، إذا سلمنا ويا الأعمية حينئذ بعد لا يدل الاضطراد على الحقيقة. يبقى نبين شلون أن الاضطراد، خلاصة الإشكال أن الاضطراد لازم أعم، يوجد مع الحقيقة ويوجد مع المجاز، إذا وجد مع كل منهما حينئذ لا يشعر ولا يدل وجود الإطراد على كون المستعمل فيه هو الحقيقة، لأن كما هو موجود في الحقيقة موجود في المجاز، فليش تقولون علامة على الحقيقة؟ هذا خلاصة الإشكال. راح نبين شلون كونه لازم أعم تماما شيخنا، مثل الحرارة، حينما واحد يشعر بوجود حرارة يجزم أن هناك شمسا؟ لا، ليش؟ لأن الحرارة لازم أعم، كما توجد من خلال الشمس توجد من خلال مصادر أخرى للحرارة كالنار مثلا وكالكهرباء، فوجود الحرارة لا يعني وجود الشمس بخصوصها. كذلك الإطراد، يقول الإطراد كما هو موجود في الحقيقة موجود في المجاز، فلا تقولون بأن الإطراد علامة على الحقيقة، لأنه قد يكون موجود، قد يكون جاء من المجاز، فلا يكون علامة على الحقيقة. يبقى نبين شلون أن الإطراد موجود في الحقيقة وموجود في المجاز. أما وجوده في الحقيقة فإحنا نسلم، ويا المستدل على علامية الإطراد نسلم أن الإطراد موجود في الحقيقة. يبقى شلون موجود في المجاز؟ وجوده في المجاز هم واضح ما يحتاج إلى عناء. ليه؟ لأنه مثلا علاقة المشابهة في أبرز الأوصاف، هاي واحدة من العلاقات اللي تذكر في البيان المصححة للاستعمال المجازي، المشابهة في أبرز الصفات، مثل استعمال لفظ الأسد الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع بجامع شنو هذا الجامع؟ أبرز الصفات اللي هي الشجاعة، فيستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع. احنا نشوف كما أن المستدل صور هناك اضطراد في الحقيقة، احنا راح نصور هناك اضطراد وين؟ في المجاز. نقول كذلك هذا العلاقة، علاقة المشابهة في أبرز الصفات، أينما وجدت يصح استعمال لفظ الأسد. فزيد إذا كان شجاعا يمكن أن نستعمل وياه لفظ الأسد، عمر إذا كان شجاعا يمكن أن نستعمل وياه لفظ الأسد، وهكذا كل فرد من أفراد هذا المعنى الجديد، المعنى المجازي اللي هو شنو؟ الرجل الشجاع. كل فرد من أفراد هذا المعنى يصح أن نستعمل معه لفظ الأسد. هذا من جهة المصادر. من جهة الحالات هم نفس الشيء، يمكن أن نطلق لفظ الأسد على زيد اللي هو رجل شجاع، سواء كان زيد قائما قاعدا يمشي يجلس يأكل يشرب وفي جميع الحالات والمقامات. فالاضطراب كما هو موجود في الحقيقة هو موجود في المجاز، لأنه شنو خصوصية زيد اللي إذا اتصف بالشجاعة يمكن أن نستعمل معه لفظ الأسد؟ شنو الخصوصية اللي يمتاز بها عن عمر اللي إذا اتصف بخصوصية الشجاعة؟ عمر ليش ما نستعمل وياه لفظ الأسد إذا كان شجاعا؟ نجد بالوجدان أنه يمكن حمل الأسد على زيد وعلى عمرو وعلى بكر وعلى خالد بشرط أن يتصفوا بالشجاعة. فلا فرق بين الحقيقة وبين المجاز من جهة الإضطراد، فالإضطراد ليس بعلامة على الحقيقة، لأنه لازم أعم، كما يوجد في الحقيقة يوجد في المجاز. هذا إشكال المصنف. من هنا المصنف لا يعتبر الإضطراد علامة على الحقيقة. قال العلامة الثالثة الإضطراد، وذكروا، هم ذكروا المناطق، أنا ما أذكر، يقول وذكروا العفو الأصوليون، وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الإضطراد وعدمه. فالإضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. ومعنى الإضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة، هاي الجهة الأولى، كما لا يختص بمصداق دون مصداق، هاي الجهة الثانية. أنت تقول أيها المصنف، يقول والصحيح أن الإضطراد ليس علامة للحقيقة، لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائماً، سواء كان حقيقة أم مجازا، فالإطراد لا يختص بالحقيقة حتى يكون علامة لها. هو مو لازم مساوي حتى يمكن أن ننتقل من الإطراد إلى الحقيقة، هو لازم أعم، يلزم من وجود الحقيقة ومن وجود المجاز. واضح هذا؟ واضح واضح. هذا تمام الكلام في العلامات التي ذكرها المصنف على الحقيقة والمجاز. احنا حتى نتمم البحث وتلبية لرغبة بعض الاخوان، والمصنف ايضا اشار في بعض عباراته سابقا وسيشير لاحقا الى بعض العلامات، احنا نذكر علامة او علامتين اخريين غير ما ذكره المصنف. اهم هذه العلامات قول اللغوي، هاي العلامة الرابعة اللي تذكر على الحقيقة والمجاز. فاللغوي هل يكون كلام حجة في إثبات الوضع وفي إثبات المعنى الحقيقي أو لا يكون حجة؟ البحث في هذا، في حجية قول اللغوي. فنقول هل يصح الاعتماد على ما يدعيه اللغوي في إثبات المعاني الحقيقية؟ أو بعبارة أخرى قل هل أن الشارع تعبدنا بقول اللغوي بحيث يعتمد على كلام اللغوي في إثبات المعاني الحقيقية وفي إثبات الوضع، أم لم يتعبدنا الشارع؟ يعني إحنا حتى نعرف، حتى نتعرف على المعاني الحقيقية على أوضاع الألفاظ، يمكن إن نروح نفتح أي كتاب من معاجم اللغة ونقول أن مثلا لفظ التبادر موضوع للتسابق والتسارع، أو لا يمكن لنا ذلك؟ هذا العلامة الرابعة اللي تذكر. ذهب المحققون من الأصوليين إلى عدم حجية قول اللغوي، المحققون قالوا بعدم حجيته، عدم حجية قول اللغوي. وقد يستدل لهم على ذلك، على هذه الدعوة، بأن اللغوي إنما يبين، هذا مطلب دقيق، إنما يبين اللغوي موارد الاستعمالات، وليس من شأن اللغوي أكثر من ذلك. يعني اللغوي من يقول مثلا التبادر يدل، أو التبادر يعني، ما عادة يقولون التبادر أي التسارع والتسابق، هذا أقصى ما يبينه اللغوي هو صحة الاستعمال، هو موارد الاستعمال. يعني أن اللغوي سمع من العرب أو نقل له عن العرب أنهم يستعملون لفظ التبادر في التسابق والتسارع، وأما أن لفظ التبادر موضوع للتسابق والتسارع هذا لا يدعيه اللغوي. اللغوي يقول هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، التبادر يعني التسارع والتسابق، التبادر أي التسارع والتسابق، وما يقول أن التبادر موضوع للتسابق والتسارع. وإحنا مطلوبنا في هذا البحث شنو؟ نحقق صحة الاستعمال؟ لا، إحنا مطلوبنا في هذا البحث أن نحقق الأوضاع، المعاني الحقيقية، نريد نستكشف المعاني الحقيقية. هذا بيان الأوضاع وأن الألفاظ موضوعة أو ليست بموضوعة، هذا مو من شأن اللغوي أبدا، مو من شأن اللغوي، شأنه بيان موارد الاستعمال، يبين أن هذه اللفظة تستعمل في هذا المعنى، وأما أن هذا الاستعمال على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز هذا ما يبينه. أغلب كتب اللغة هي من هذا القبيل. نعم، البعض القليل النادر من كتب اللغة تبين المعاني الموضوعة، كما أنا شايف مثلا الأساس للزمخشري، أساس اللغة للزمخشري يبين، تجي من تفتح مادة من المواد، مادة طردة، مادة ضربة، مادة قتلة، يقول تستعمل حقيقة في هذا المعنى ولا استعمالات مجازية في أكثر من معنى، مثلا يذكر بعض المعاني. خصوص الزمخشري في كتابه أساس اللغة يبين المعاني الموضوعة، أما غيره من كتب اللغة فلا تبين المعاني الموضوعة، المعاني الحقيقية، يبينون موارد الاستعمال. فأصلا اللغوي ليس من شأنه أن يبين، يعني أن اللغوي لا يدعي الوضع، حتى إحنا نجي في مرتبة لاحقة نقول دعواه حجة أو ليست بحجة، أصلا هاي صار من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. هذا بالنسبة إلى قول اللغوي. إذن قول اللغوي ليس بشنو؟ ليس بحجة في شنو؟ في إثبات الأوضاع. تقولون المشكلة، قد يجي واحد يقول المشكلة في أنه هو ما يصرح، هو ما يدعي. زين إذا ادعى، إذا صرح، إذا فد واحد من أبناء من أهل اللغة قال أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، أنتوا شو تقولون؟ تقولون هم عادة ما يدعون. زين إذا ادعى، مثل الزمخشري إذا ادعى وقال أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، هذا طبعا بحث ثاني غير ذاك البحث الأول. هذا الكلام حينئذ هذا شو نسميه؟ هذا شو نسميه؟ قبل شو نسميه خلينا نبين شنو الكلام فيه، شنو حكمه، أنه حجة أو ليس بحجة. إذا ادعى اللغوي أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، حينئذ يكون كلامه حجة، المصنف استدل على حجيته بالجزء الثالث، استدل على حجيته بدليل العقل، يذكر أكثر من دليل، يرد الأدلة، يبقى يلتزم بدليل العقل، يقول العقل حكم بلابدية رجوع الجاهل إلى العالم في كل الميادين المختلفة، كل جاهل يرجع إلى كل عالم في ميدان اختصاصه، يقول هذا حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي تام في المقام. احنا بالنسبة إلى أوضاع اللغة بعض الأوضاع نجهل الأوضاع، فنرجع إلى العالم، العالم إذا ادعى وإذا قال بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، حينئذ كلامه راح يكون في حقنا حجة من باب حجية قول العالم بحق الجاهل ووجوب رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا ادعى اللغوي كون اللفظ موضوع للمعنى، حينئذ يكون كلامه حجة. خلاصة الكلام أن قول اللغوي بما هو ليس بحجة. نعم إذا ادعى الوضع ونص على الوضع، حينئذ يكون شنو؟ يكون كلامه حجة. في الحقيقة هذا التفريق بين دعوى الوضع في الثاني وعدم دعوى الوضع في الأول، هذا التفريق يعني أن هناك في الحقيقة علامتين لا علامة واحدة. العلامة الأولى يصطلحون عليها علامة قول اللغوي، العلامة الثانية يصطلحون عليها نص أهل اللغة. هذا نص أهل اللغة، يعني اللغوي إذا نص مو يظهر من كلامه أنه هذا موضوع لذاته، لا، هو ينص على أن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى. أهل اللغة إذا نصوا على أن هذا المعنى موضوع لذلك اللفظ، حينئذ يكون هذا حجة في حق الجاهل في الأوضاع. وهاي العلامة الثانية هي التي أشار إليها المصنف فيما سبق. المصنف سابقا في علامة التبادر، أول ما ابتدأ قبل التبادر قال قد يعلم الإنسان إما من طريق شنو؟ نص أهل اللغة. هذا اللي شيخنا قلت أن قول اللغوي، لا، المصنف ما جاء يتحدث الآن عن علامية قول اللغوي، لا، يتحدث عن علامة أخرى، علامة صحيحة في نفسها وهي حجة وهي مقبولة عند المصنف، اللي هي شنو؟ اللي هي نص أهل اللغة. أهل اللغة إذا نصوا وادعوا أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، بعد حينئذ يحصل العلم وتكون حجة، بعده حينئذ ما نحتاج إلى علامة أخرى غير مسألة التنصيب. لا، هو لاحظوا، هو ما قال أنه إحنا عندنا أفرض واحدة من العلامات اسمها تنصيص أهل اللغة، لا، يقول إذا حصل العلم، أنا في وقتها قلت حصل له العلم، إما هو من أهل اللغة من أهل الخبرة في اللغة، وإما أن لا حصل له العلم من تنصيص أهل اللغة، أو حصل له العلم من اصطكاك حجر بحجر هبوب الريح، المهم صار عنده علم. إذا صار عنده علم بعد لا يحتاج إلى علامة، إذا ما صار عنده علم يقول حينئذ عندنا أكثر من علامة، تبادر، صحة حامل الإطراد مثلا على قولهم. واحدة من العلامات المعتبرة عند المصنف هي نص أهل اللغة، نص أهل اللغة علامة معتبرة وحجة عند المصنف بخلاف قول اللغوي. إذا صار عندنا علامتين نكون إحنا نفرق بين قول اللغوي اللي هو ليس بحجة، ونفرق بين نص أهل اللغة اللي هي في نفسها حجة. هذا بالنسبة إلى العلامة أو العلامتين اللي أحببنا ذكرها في تتميم هذا البحث. ثم هناك علامة أخرى، هاي المصنف ذاكرها بس إحنا نقدمها. من خلال رد على نية الاضطراد انقدح في الأذهان ربما أن مجرد الاستعمال لا يكون علامة على الحقيقة. أكيد صحيح. ليش؟ لأن المصنف قال في رد علامة الاضطراد على الحقيقة وأن الاضطراد ليس بعلامة على الحقيقة، المصنف قال أن الاضطراد أعم من الحقيقة والمجاز، الاضطراد أعم من الحقيقة والمجاز، فما بالك بالاستعمال. يعني إحنا إذا شفنا استعمال لفظ في معنى أكثر من مرة مرار وتكرار، قل هذا مو علامة على الحقيقة، الاحتمال كونه مجاز، فما بالك بالاستعمال مرة واحدة. الاستعمال مرة واحدة قطعا وجزما ليس بعلامة على الحقيقة. استعمال اللفظ في معنى من المعاني لا يعني أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له ذلك اللفظ. فكما يصح استعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق حقيقة، يصح استعمال لفظ الأسد في زيد، يصح الاستعمال، لكن الأول استعمال حقيقي والثاني استعمال مجازي. فإذا صحة الاستعمال جامع مشترك موجود في الحقيقة وموجود في المجاز، فمجرد صحة الاستعمال لا تعني الحقيقة. من هنا اشتهر في كلامهم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، الاستعمال يجتمع مع الحقيقة ويجتمع مع المجاز، فالاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هاي علامة قطار عندنا رقمها علامة السادسة. العلامة الأولى التبادر، المصنف قبلها. العلامة الثانية صحة الحمل، المصنف قبلها. الثالثة الاضطراد، المصنف لم يقبلها. قول اللغوي الرابعة، المصنف لم يقبلها. الخامسة نص أهل اللغة، المصنف قبلها في الجزء الثالث واستدل عليها بحكم العقل. العلامة السادسة والأخيرة الاستعمال أو صحة الاستعمال، هاي علامة البعض يعدها علامة من علامات الحقيقة، المصنف لم يرتضي علامة الاضطراد فضلا عن صحة الاستعمال. من هنا من رفض كون صحة الاستعمال علامة على الحقيقة يتضح بطلان ما يفعله المتقدمون، بعض المتقدمين ومنهم المنسوب إلى السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، منسوب إلى أن علم الهدى كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال. يعني مجرد أن يشوف استعمال صحيح يقول الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقة، إذن هذا الاستعمال حقيقي، يعني أن هذا المعنى الموضوع له، يعني هذا المعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له. هاي الطريقة من السيد إذا صحت النسبة هاي الطريقة ليست بصحيحة وطريقة باطلة. ليش؟ لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أنت مجرد أن تشوف استعمال لفظ في معنى تدعي أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له، هذا ليس بصحيح، لأن الأعم لا يدل على الآخر. هاي العلامة السادسة اللي المصنف ما يرتضيها وراح يذكرها في بحث الأصول اللفظية. ربما كان المناسب المصنف يقدم هاي العلامة، لكن أكو فد منشأ المصنف لأجل أخر هذه العلامة. إحنا حتى نجمع العلامات صارت واضحة عندنا، المجموع 6 علامات، المصنف ارتضى بعضها ولم يرتضي البعض الآخر. قال الأصول اللفظية، اتقدم سابقا في بحث العلامات ذكرنا فد مقدمة في نحوي الشك، قلنا هاي المقدمة المصنف ذكرها في بحث الأصول اللفظية، كان من المناسب أن يقدمها، احنا قدمناها. شنو هاي المقدمة؟ قلنا الشك على نحوين، شك في أصل المعنى الموضوع له، شك في الوضع، شك في المعنى الحقيقي، هذا النحو الأول. والنحو الثاني شك في مراد المتكلم، مو شك في المعنى الموضوع له. بعد العلم بأوضاع الألفاظ وأن الألفاظ لأي المعاني موضوعة، نشك في أن المتكلم أراد مثلا من لفظ الأسد، هل أراد الرجل الشجاع أو أراد الحيوان المفترس؟ بعد علمنا وجزمنا بأن لفظ الأسد موضوع علمه موضوع للحيوان المفترس، هاي المقدمة تبين أن هناك نحوين من الشك. النحو الأول من الشك، النحو الأول من الشك، يقول المصنف الآن لابد فيها من إجراء علامات الحقيقة والمجاز. إذا شكينا في المعنى الموضوع له، إذا شكينا في وضع اللفظ لأي معنى من المعاني، لابد أن نتبع الطريقة اللي ذكرناها في البحث السابق، وهي اتباع العلامات، علامات الحقيقة والمجاز المقبولة. الشك من النحو الثاني، يقول الشك من النحو الثاني اللي الآن محل الكلام به، يقول عندنا أصول راح نجريها حتى نعلم حال مراد المتكلم، فإحنا دائما تبعا للشك. الشك إذا كان في الحقيقة والمجاز نجري العلامات، إذا كان الشك في مراد المتكلم عندنا أصول لفظية نذكرها في المقام حتى نتعرف على مراد المتكلم، فلا يكون عندنا خلط، لا نخلط بين الشك من النحو الأول نجري فيه الأصول اللفظية مثلا، وبين الشك من النحو الثاني ونجري فيه علامات الحقيقة والمجاز كما خلط البعض، لا احنا لا نخلط. إذا كان عندنا شك في أصل المعنى الموضوع له، لابد من إجراء علامات الحقيقة والمجاز. إذا كان عندنا شك في مراد المتكلم، عندنا أصول لفظية راح يذكرها المصنف وراح يتعرض إليها. هاي خلاصة المقدمة اللي ذكرها المصنف هنا، وذكرها وكان المناسب قلنا أن يقدمها هناك. من خلال هاي المقدمة يعرج المصنف، يعرج على علامية الاستعمال، وأن الاستعمال ليس بعلامة على الحقيقة، وقلنا هذا كان المناسب أن يقدمه، لكن إنما أخر حتى يرد على السيد على ابن الهدى اللي كان حينما يشك في مراد المتكلم، عفوا حينما يشك في الأوضاع شك من النحو الأول، كان على ابن الهدى يجري أصلا من الأصول اللفظية. وهذا بالحقيقة إذا صحت النسبة خلط بين نحوي الشك، أنت إذا شكيت في المعنى الموضوع له لابد أن تجري العلامات المعتبرة عندك، أما أن تجري أصلا لفظيا هذا خلاف الترتيب العلمي والبحث العلمي. إجراء الأصول اللفظية لابد أن يكون حين الشك في مراد المتكلم بعد العلم بالوضع، فما نسب إلى السيد علم الهدى إذا صحت النسبة هذا باطل وخلق منه رحمه الله بين الشك في الحقيقة والمجاز والشك في مراد المتكلم. المصنف إنما أخر هاي العلامة حتى يرد على السيد علم الهدى. احنا حتى تتفرزن الأبحاث قدمنا هذه العلامة وذكرناها في ذي العلامات الحقيقة والمجاز، وقلنا أنها ليست بعلامة أصلا، هاي باطلة ولا يعتمد عليها وليست بحجة. قال الأصول اللفظية تمهيد، هاي المقدمة، اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، أولا الشك في وضعه لمعنى من المعاني، ها هذا شك في المعاني الموضوعة، شك في الوضع، شك في الحقيقة والمجال. النحو الثاني الشك في المراد منه، المراد منه من شنو؟ من اللفظ بعد فرض العلم بالوضع. يعني بعد أن ما كان عندنا شك في الأوضاع، ندري أن لفظ الأسد جزما موضوع للحيوان المفترس، لكن المتكلم حينما قال مثلا رأيت أسدا، ما ندري أنه يريد المعنى الحقيقي اللي هو رأى حيوانا مفترسا، أو أنه أراد رجلا شجاعا بقرينة حالية خفت علينا، احنا ما طلعنا على القرينة، اعتمد هو على قرينة. أو مثلا قال رأيت أسدا في الحمام، احنا هاي لفظة في الحمام اللي جعلها قرينة على رجل الشجاع احنا ما سمعناها، فنصب قرينة الرجل، لكن احنا القرينة خفت علينا، فما ندري أن مراده حقيقة لو مجاز مثلا. هذا الشك من النحو الثاني، شك في المراد بعد العلم بوضع الألفاظ. يقول هاي عبارتنا جامع تصير أكثر، شك في مراد المتكلم. ليش؟ لأنه نفرقنا بالدلالات على الأقل، يعني حتى على رأي المصنف عندنا دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصديقية الأولى سميناها دلالة استعمالية، دلالة تفهيمية. الدلالة الثانية سميناها الجدية، أحسنت، المراد الجدي. هاي الأصول اللفظية شيخنا، الأصول اللفظية إنما ترتبط بالدلالة الثانية التصديقية الثانية، تبين لنا المراد الجدي للمتكلم، مو تبين لنا المراد الاستعمالي. فإذا قلنا المستعمل فيه يكون هاي العبارة ناظرة إلى الدلالة التصديقية الأولى. لون؟ اي هو كله بالكلام. لا 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 راح يجي نلاحظ الاصول اللفظيه كلها ترتبط بالكلام التام، كلام التام. فاحنا نقول مراد الشك في مراد المتكلم حتى يرتبط الكلام بالدلاله التصديقيه الثانيه، ما نقول المستعمل فيه، لانه المستعمل فيه قد يقتصر فيه على الدلاله التصديقيه الاولى. عباره المصنف دقيقة. يقول الشك في المراد منه، المراد من اللفظ، ولا تقول اللفظ يعني لابد أن يكون واحد، اللفظ اسم جنس يصدق على القليل وعلى الكثير بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا. شك أنت أيها السامع تعرف معنى رأيت؟ يقول بلي أعرف معنى رأيت. تعرف معنى الأسد؟ المعاني الموضوع لها، يقول إيه كلها أعرفها، بس ضاع علي مراد المتكلم. فهذا شك من النحو الثاني، نقول له أنت لك أصول لفظية رح يجي الكلام عنها. يقول معناه بلي أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي أو معناه المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، لكن نشك أن الأسد يعني رجل شجاع مع القرينة لو حيوان مفترس، وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع، ندري أنه مو موضوع للرجل الشجاع. تعال شنو الحكم أيها المصنف؟ يقول أما الشك من النحو الأول فلا بد فيه من إجراء علامات الحقيقة، وأما الشك من النحو الثاني فسيأتي الكلام في أن هناك أصول لفظية تجري في المقام. قال أما النحو الأول، الشك من النحو الأول شنو حكمه؟ فقد كان البحث السابق معقودا لأجل علامات الحقيقة والمجاز لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه. وهنا نقول، منا راح يدخل على السيد علم الهدى، يقول وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها، شيخ مؤيد، كنص أهل اللغة عادها، مو كقول اللغوي، لا، كنص أهل اللغة، نص أهل اللغة بعلامة معتبرة وصحيحة يمكن الرجوع إليها حين الشك في المعنى الموضوع، لو هو كنص أهل اللغة أمر، وهنا نقول إن الرجوع أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت، ولا يكفي يا علم الهدى، ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. أنت تقول أنا أشك والله لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، بعد ذلك أسمع أن لفظ الإنسان استعمل في زيد، أقول إيه إذن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، نقول لا هاي مو علامة استعمال اللفظ في المعنى المشكوك فيه، لا يدل على أنه ذو حقيقة فيه. يقول ولا يكفي في إثباتها في إثبات الحقيقة أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا مش مدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز، مدرينا احنا نقول كل استعمال حقيقة هذا منين، لا قد يكون استعمال مجازي. ولذا اشتهر، لأن الاستعمال كما يصح في الحقيقي يصح في الاستعمالي، اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة، اشتهر قولهم إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ومن هنا من أن الحقيقة أعم من الحقيقة والمجاز ولا بد من الرجوع إلى علامات الحقيقة في تشخيص الأوضاع، نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله، مجرد أن وجدوا استعمال من الاستعمالات قالوا الأصل الحقيقة، إذن هذا معنى حقيقي في لسان العرب، كما وقع ذلك لعلم الهدى رحمه الله السيد المرتضى، فإنه السيد المذكور كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري في وقت عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي، وأما النحو الثاني يأتي عنه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.